الحجة البالغة. الصورة تركز بالأساس على أهمية التوحيد والإيمان المبكر بآيات الله الكونية والإتيان بمثال دال على تحكم الله سبحانه وتعالى بكل شيء في كونه بمثال الماء. كيف ذلك؟ أمر بديع ونظام فريد في القرآن الكريم، الربط ما بين خاتمة فرعون وخاتمة قوم يونس. طب دعاين العذاب وآمن، وهذا أيضا رأى مقدمات العذاب وآمن، لكن قبل هذا ولم يقبل ذاك، ليه؟ ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، ثم بعدها ثم بعثنا من بعدهم موسى. ففي فصل هنا ما بين قصة موسى عليه السلام وما بين قصص الأنبياء من قبل. إيه الفارق بقى؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يا ترى بقى بعد الآيات دي كلها وبعد الناس اللي هلكت كلها مستني
قرآن ربك قد أتاك مذكرا حق على من جاءه أن يبصرا فن الحجاج تفتحت أزهاره وسقاه وحي الله حتى أثمرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الحجة البالغة، ولا يزال الحديث متواصلا حول الارتباط ما بين مقاصد الصور وقصة موسى عليه السلام. تحدثنا من قبل عن سورة الأعراف وربطناها بسورة الشعراء، واليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن سورة يونس ومقصد سورة يونس والربط ما بينها وما بين قصة موسى عليه السلام في هذه الصورة، وكيف خدمت القصة المقصد العام لهذه الصورة. سورة يونس سورة مكية وعدد آياتها 109 آيات. تدور مقاصدها حول تقرير أصول العقيدة والتوحيد وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنذار المشركين بعاقبة تكذيبهم. فالصورة تركز بالأساس على أهمية التوحيد والإيمان المبكر بآيات الله الكونية وشحذ الأدلة على ربوبية الله سبحانه وتعالى وتنوع هذا الأمر والإتيان بمثال دال على تحكم الله سبحانه وتعالى بكل شيء في كونه بمثال الماء. كيف ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في سورة يونس من قصص الأنبياء إلا ما تعلق ذكره أصالة بالماء. فإذا نظرت في القصص المذكورة وفي الأنبياء المذكورين ستجد من يونس وموسى ونوح على الترتيب من آخر السورة، وإلا فنوح ثم موسى ثم يونس عليه السلام. طب الثلاثة بيشترك عنصر الماء اشتراكا أساسيا مؤصلا في قصة كل واحد منهم. نوح عليه السلام هو من صنع السفينة، وكان الماء سبب نجاة لنوح ومن معه وسبب هلاك لأعدائه من قومه. نفس المادة كانت سبيل نجاة وسبيل هلاك. الذي يفعل هذا وذاك هو الرب المتحكم في الكون سبحانه وتعالى. طيب لو نظرت إلى قصة يونس عليه السلام ستجد الأمر كذلك. يونس عليه السلام كان الماء أداة تأديب ليونس عليه السلام، فهذا الذي قد كان علامة هلاك أو أداة نجاة هنا وسيلة تأديب. وسيلة تأديب ليونس عليه السلام لما خرج من قومه ظانا أن الله لن يقدر عليه، ويقدر عليه يعني يضيق عليه، فقدر عليه رزقه يضيق عليه، يعني الأمر واسع، يعني سيب دول وروح أدعو ناس تانين، لكن لا، أنت هذه مهمتك الخاصة ولست مرسلا للناس عامة، وليس من حقك أن تترك القوم بغير إذن من ربك سبحانه. فكان التأديب الإلهي الماء أداة تأديب ثم أداة أيضا للنجاة، نجاه الله سبحانه وتعالى منه. موسى عليه السلام الماء متجذر في قصته من البداية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ثم أخذه اليم إلى فرعون ثم التقطوه من اليم، واغتر فرعون بهذا الماء، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ثم أرسل الله الماء الطوفان علامة تأديبية أيضا، لم تكن يعني سنة عامة في الهلاك، بل كانت تأديبا في البداية والقوم لم ينزجروا، فجاءت الرسالة من الله سبحانه وتعالى في النهاية هلاكا عاما لفرعون ومن معه، ونجاة لموسى عليه السلام ومن معه حينما ضرب البحر فانفلق البحر بعصا موسى عليه السلام. فتنظر هنا تشوف ان الماء متجذر في القصة جدا جدا، في قصة هؤلاء الأنبياء الكرام. يبقى القصة بتتكلم عن كون الله سبحانه وتعالى، بتتكلم عن الآيات الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وخدنا الماء نموذج، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول في الصورة إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض. ثم يعني تجد بعد ذلك في سورة هود، في بداية سورة هود، قول سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، يعني لدلالة تحكم ربنا سبحانه وتعالى في ذلك كله. طيب، ده الجو العام لقصة أو لسورة يونس عليه السلام. لو جيت بقى لقصة موسى عليه السلام والتي ذكرت مباشرة بعد قصة نوح، وهنا في إجمال في القصص والتركيز على العاقبة عشان نعرف إيه اللي بيميز القصة هنا في سورة يونس، يعني يميزها عرض العاقبة، إن هي بتدخل مباشرة عايزة تجيب لك عاقبة الأمور. فقصة نوح فقط في آيتين يعني أو الثلاث آيات بالتحديد. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، ثم بعدها ثم بعثنا من بعدهم موسى. ففي فصل هنا ما بين قصة موسى عليه السلام وما بين قصص الأنبياء من قبل. إيه الفارق بقى؟ قال سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أهل التفسير ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا وابن عاشور وغيره من أهل غيره من أهل العلم، يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى، وحتى في كلام صريح للشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا وغيره وغيره، إن الله سبحانه وتعالى لم يهلك الناس بسنة عامة من بعد فرعون، كان آخر واحد فرعون. والدليل على كده ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. فأصبح نزول التوراة على موسى عليه السلام علامة فارقة وحجة زمنية مفارقة ما بين هلاك الأمم من قبل وما بين هذه الآيات التي ستأتي من الله سبحانه وتعالى بصائر وهدى للعالمين. فنقدر نقول إن الهلاك العام توقف بعد نزول التوراة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة. خلص كان آخر أمة يعني أهلكت كده بأكملها كانت يعني أمة فرعون. لذلك حتجد فصل في أغلب القرآن الكريم في القصص ما بين قصة موسى وما بين قصص الأنبياء السابقين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا؟ يعني ها ده هو ردك، ده هو ردك على الحق لما يجي لك إنك تقول عليه سحر؟ طب أنا راضي زفتك زي ما بقول ده سحر، أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون. وهم كانوا عارفين طبعا، ويكفي شهادة أهل الخبرة، هذه الشهادة كفاية، ما ينفعش أصلا حد يتكلم بعدها أبدا. لما أمهر ناس أهل الخبرة كلهم لا ده مش سحر ده رسول، وآمنوا، كانت يعني أظن هذه والله من البداية كانت كفاية إن الناس تؤمن، ولكن طبع الله عز وجل على قلوبهم. ثم نجد أيضا مما يميز العرض في هذه السورة قول موسى عليه السلام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ادخل على العاقبة على طول لقوم موسى ولقوم فرعون أيضا. ونلحظ هنا أيضا أن موسى عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام كما دعا نوح عليه السلام إلى الإسلام. قال ربنا فإن توليتم عن نوح فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. العودة إلى الإسلام وإلى العقيدة الصحيحة والتركيز على الإسلام والتسليم لله رب العالمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يعني المعنى هنا إيه؟ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين بتغلبهم علينا فيظنوا أن الحق معهم بسبب هذه الغلبة، وده واقع للأسف في الناس، فتبقى فتنة. يعني دائما الحق يظن أنه مع الغالب ومن يملك السلطان. يميز العرض أيضا في هذه السورة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. هذه لم تذكر إلا في هذه السورة علشان نقول إيه اللي بيميز كل سورة في العرض عن غيرها. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لما كان القوم في حالة فزع أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يبنوا بيوتا جديدة. ابن عاشور بيقول الظاهر إن هي غير البيوت اللي كانوا ساكنين فيها، ما أكيد كانوا ساكنين في بيوت، بس أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا فيها دلالة إن هي بيوت غير البيوت اللي هم عايشين فيها، هتبقى مبنية بكيفية معينة ولازم تكون يعني متخذة مساجد، كل بيت يكون فيه مسجد يصلون فيه، لابد من الارتباط برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. بقول لك التركيز على جانب التسليم والعقيدة والربوبية لله سبحانه وتعالى، كله يعمل بيته قبلة ويلا اربط قلبك بالله سبحانه وتعالى واخلو بربك عز وجل. واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الصلاة والبشرة الاثنين مع بعض، بس انت صلي وابشر، انت في حالة فزع وترى الدعاء هذا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين وهكذا، فربنا سبحانه وتعالى يدلهم على طريق التثبيت وطريق البشرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حازبه أمر فزع إلى الصلاة. أيضا الآية التي تليها مما يميز هذه السورة، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. لم العاقبة، يعني أنت أعطيتهم يا رب هذا، لكن للأسف صار المال وكانت المال وكانت العاقبة أنهم ضلوا عن سبيلك يا رب. ربنا ليضلوا عن سبيلك، هذه قراءتنا وقراءة الكسائي وحمزة وخلف، لكن قراءة الباقين ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني يضل الناس عن سبيلك، فهم ضلوا وأضلوا بسبب هذا المال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فبعض الناس عندما ينعم الله عز وجل عليه يستغل هذه النعمة في محاربة الله سبحانه وتعالى وفي الصد عن سبيله. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، ها قد صار الأمر إلى ما صار إليه. طيب الآن أطلب منك يا رب وأتوسل إليه أن تطمس على أموالهم فلا ينتفعون بها، وأن تشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، بالفعل أن كل الحجج عرضت عليه ولم يؤمن بالله رب العالمين. قال قد أجيبت دعوتكما، طب هو اللي دعا موسى لكن هارون قد أمن فصارت كأنها دعوة واحدة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا فقط لا يميز الصورة. أيضا الآية التي تليها، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تركيز على الإسلام. أين ذكرت هذه في أي صورة من صور القرآن الكريم التي تعرضت لقصة موسى عليه السلام؟ لم تذكر هذا التفصيل في خاتمة فرعون وكلامه عند معاينة الهلاك ورؤية الموت، غير مذكور إلا هنا. وأيضا مسألة الإسلام زي ما ذكرنا، نوح عليه السلام الإسلام، موسى الإسلام، وها هو فرعون الإسلام، التسليم لله رب العالمين. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن يا عارف لما عندك تأخرت قوي خلاص ما ينفعش الوقت فالقصة مش في التسليم فقط إنما في وقت التسليم أيضا، أنت جيت في وقت متأخر مش هينفع، انتهى الكلام. وبرضه اللي يميز الصورة هذه إن هذه اللفظة غير مذكورة أصلا في القرآن إلا مرتين في سورة يونس، الاثنين كلمات الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، وبرضه هنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أيضا لم ترد إلا في سورة يونس عليه السلام. فتلاحظ لا في تميز وفي تفرد، في اختصار ما فيش تفصيل، في تركيز على العاقبة، في تنبيه على الإسلام لله سبحانه وتعالى والتسليم لأمره، على أهمية الإيمان المبكر قبل نزول العذاب، على أهمية الرجوع إلى الله عز وجل في الوقت الذي يقبل فيه الرجوع والتوبة، وهكذا. ثم عرج الله سبحانه وتعالى على ذلك بقصة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. فهذا يعني أمر بديع ونظام يعني فريد في القرآن الكريم، الربط ما بين خاتمة فرعون وخاتمة قوم يونس. طب دعاين العذاب وآمن، وهذا أيضا رأى مقدمات العذاب وآمن، لكن قوبل هذا ولم يقبل ذاك. ليه؟ الإمام الرازي بيشرح هذا، بيقول لك هذا رأى العذاب أصلا خلاص انتهى الأمر، هذا يموت فبالتالي لا يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روح القوم خلاص الأمر انتهى. لكن قصة يونس عليه السلام هم رأوا بوادر الأمر، رأوا مقدمات العذاب، رأوا العلامات بتاعته، العلامة كده في حاجة جاي، بخلاف التانيين اللي رأوا العلامة أيضا فقالوا هذا عارض ممطرنا اللي هم قوم هود. فحتى رؤية المقدمات أيضا ما جعلتهم يعتبرون ولا يتعظون، لكن قوم يونس الأمر كان مختلف، لما شافوا بس البدايات آمنوا ورجعوا لله سبحانه وتعالى فقبل الله عز وجل منهم. ثم قال الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقعد لك طب ليه ربنا يعني ما يخلي كل الناس مؤمنة وخلاص وذا طب فين العلة من الاختبار؟ يبقى ما كانش في أصلا فايدة إن احنا نخلق، إنما خلقنا الله عز وجل اختبرنا، لو هيجبر كل واحد إنه يؤمن ولو هيجبر واحد بس ما يجبر الباقي، لكن ربنا سبحانه وتعالى يتركك، يبين لك الآيات، يفصل لك الأمور، وأنت بقى يعني وهديناه النجدين، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، واختر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يا ترى بقى بعد الآيات دي كلها وبعد الناس اللي هلكت كلها مستني إيه؟ كأن خلاص تعريج من الله سبحانه وتعالى والنهاية بقى والخاتمة، مستني مستني بقى يعني تيجي تكون عبرة أنت كمان، يعني من لم يعتبر بغيره صار عبرة لغير، هلكت الأمم من قبلك وها أنت قد رأيت فماذا تنتظر؟ لو مستني العذاب خلاص انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظر العذاب وأنا منتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد عرجنا على سورة يونس وذكرنا المقصد العام للسورة وقصة موسى عليه السلام في السورة وربطنا ما بين المقصد والقصة، ونسأل الله التوفيق والقبول، وإلى سورة أخرى في اللقاء القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلم يخر له البيان مكبرا، كلم يخر له البيان مكبرا.